بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي، ولقاؤنا معكم في شرح القواعد المثلى في أسماء الله وآياته الحسنى. ما زال الكلام يتصل بكم أحبتي الكرام حول الشبه التي استدل بها بعض أهل البدع في أن أهل السنة والجماعة أولوا النصوص وحرفوها وأمالوها معانيها الحقيقية، أو تناقضوا في منهجهم القائم على إثبات النصوص الصفات والإيمان بها. والمصنف رحمه الله ذكر عدة من الأمثلة الماضية، والآن سيتكلم على مثالين مشهورين هما حقيقة من أكثر الأمثلة التي يستدل بها أهل البدع على أن أهل السنة والجماعة لم يجروا النصوص على ظاهرها أو أنهم حرفوها، وهي مسألة المعية. تعتبر مسألة المعية من المسائل الشائكة والمهمة لدى أهل السنة والجماعة، فقد وضح أهل العلم معنى المعية وذكروا أنواعها ولوازمها، وذكروا كذلك معاني النصوص التي تظهر من المعية، وبينوا كل ما يتعلق بمعية الله مع خلقه سبحانه وتعالى استنادا للنصوص الشرعية والآيات المرعية، وما قاله أئمة السلف الصالح في هذا الباب الذي يعتبر من الأبواب العظيمة عند أهل السنة، ومن أكثر الأبواب كذلك التي زل بها أهل البدع والأهواء، فخلطوا بين المعية الذاتية التي لوازمها عندهم الاختلاط والحلول والاتحاد، وخلطوا بين المعية الشرعية التي تقتضي علو الله جل وعلا مع خلقه وهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا كما ذكر جل وعلا. قال قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هاتين الآيتين العظيمة تدلان دلالة صريحة على معية الله جل وعلا على خلقه، وأن هذه المعية معية حقيقية كباقي الصفات. فأهل السنة والجماعة لا يفرقون في هذا الباب بين صفة وأخرى، ولا يفرقون كذلك بين مسألة وبين ما، فالباب عندهم واحد والمقتضى عندهم واحد، وجميع هذه الأبواب أحبتي الكرام يجرونها على قاعدة واحدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المعية التي مقتضاها علمه جل وعلا بخلقه وإحاطته بهم وسمعه وبصره وعلمه جل وعلا بما لدى خلقه وعلمه جل وعلا ببواطن الأمور وظواهرها، ومع علوه جل وعلا وارتفاعه على خلقه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله، فلا تناقض ولا اختلاف ولا اضطراب بين إثبات علو الله واستوائه على عرشه وهو جل وعلا مع خلقه حقيقة كما دلت على ذلك النصوص. الناس أحبتي الكرام في باب المعية حصل لديهم اضطراب واختلاف بين من بالغ في نفي المعية زعما منه أنه ينزه الله جل وعلا، وبين من بالغ في إثبات المعية فجعل الله جل وعلا مع خلقه مختلطا بهم ممتزجا بهم، وأدى به هذا القول إلى القول بالحلول والاتحاد والدخول في ذلك. وبين أهل السنة الذين هداهم الله جل وعلا في هذا الباب، فأقسام الناس في المعية كالتالي: النوع الأول من غلا في إثباتها إلى حد أنهم قالوا إن الله جل وعلا مع خلقه بذاته متحدا بهم مختلطا بهم، فقالوا إن الرب هو العبد والعبد هو الرب، وكلاهما اتحد في الآخر وحل فيهما. وهؤلاء هم أهل الحلول والاتحاد من أهل التصوف وغيرهم ممن بالغوا في إثبات المعية ورأوا أن الله جل وعلا قد امتزج بخلقه واقترن بهم، فالرب هو العبد والعبد هو الرب، كما قال قائلهم: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف. فهؤلاء وصلوا إلى درجة أنهم قالوا كل ما في الجبة هو الله، وإن الراهب هو الله والكلب هو الله، فعاد الله عن ذلك علوا كبيرا. قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. فهؤلاء وصلوا في قضايا المعية في المبالغة في الإثبات والمبالغة في إثبات هذا الباب، حتى وصلوا إلى أبواب التيه والضلال. وبعضهم قال إن الكفار في وصل بهم إلى أقوال أعظم من ذلك، فقالوا إن الكفار في الجنة، وأن من عبد صنما فكأنما عبد الله جل وعلا، وهذا هو عين الضلال ورأس الانحراف وأصل ضلال الملة للأسف الشديد. القول الثاني: من بالغ في نفي المعية كذلك، فقالوا إننا لا نقول إن الله جل وعلا مع خلقه، ونفوا أن تكون المعية هنا معية حقيقية. قالوا: لأن لازم ذلك أن الله جل وعلا يعني منزه أن يكون في كل مكان حال بالخلق، والله منزه عن ذلك. القول الثالث ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بنصوص المعية وصدقوا بها وأجروها على ظواهرها، وقالوا إنها معية حقيقية ثابتة لله جل وعلا تليق بجلاله، مع الإيمان بعلوه جل وعلا على خلقه واستوائه على عرشه جل وعلا، ولا منافاة بين أن يكون عال على عرشه معال على خلقه مستوي على عرشه، وأن يكون الله جل وعلا مع خلقه سبحانه وتعالى يعلم أحوالهم ويرى أمورهم ويطلع على أقوالهم ويسمع آراءهم ويبصر جل وعلا. فهذه الآية أحبتي التي دلت على أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه هي على ظاهرها وحقيقتها، فالله جل وعلا مع خلقه محيط بهم عالما بهم يدبر أحوالهم، ولا يلزم على ذلك أن يكون الله جل وعلا في كل مكان، ولا يلزم كذلك أن يكون مختلطا بالخلق، ولا يمكن كذلك أن يفهم بقوله جل وعلا وهو معكم أنه معهم في كل مكان يجلس ويختلط ويمتزج كما فهم هؤلاء. فالسياق لا يدل أصلا على أن الله جل وعلا مختلط بخلقه حتى يقولهم ذلك أو يذهب إليه. قال: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته، حق على حقيقته لأن النصوص دلت على ذلك، فيجب الإيمان بأن المعية معية حقيقية كما دلت النصوص. ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل الحقيقة هنا أن يكون الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم؟ لا يمكن أن يقال بذلك. بمعنى لأن جميع النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة دلت على علو الله جل وعلا على خلقه، ودلت كذلك على استوائه جل وعلا على عرشه، فكيف يكون الله جل وعلا هو عال على عرشه وهو مختلط معهم في نفس الوقت. ثانيا إن القول هذا يلزم عليه لوازم باطلة دلت النصوص على نفيها، فلا يمكن لا عقلا ولا شرعا أن يكون الله جل وعلا مختلطا بخلقه أو حالا في أمكنته. فالله جل وعلا ينزه أن يكون في القاذورات، وينزه أن يكون في النجاسات، وينزه أن يكون سبحانه وتعالى ممتزجا بخلقه، فهذا دلة الشرعية وحتى النصوص العقلية على ماذا؟ على أنه محال شرعا وعقلا. فإما أن يكون الظاهر ما يدل على الامتزاج والاختلاط، وإما وهذا محال شرعا وعقلا، أو أن يكون الظاهر أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة. لذلك تجدون أن آيات المعية ابتدأت بالعلم، إن الله يعلم، والله وقال في نهايتها والله بكل شيء عليم. فكل آيات المعية تبتدئ بالعلم وتنتهي بالعلم، دلت على أن الإحاطة وعلى أن المعية معية مقترنة بالعلم والقدرة. قال سمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. فالمعية تقتضي العلم والقدرة والسمع والبصر، وهو جل وعلا مع خلقه حقيقة، ومع ذلك ذلك لا ينافي علوه على عرشه فوق جميع خلقه. حقيقة من رأى وجود التعارض أو التناقض أو مجرد فهم من النصوص أن الامتزاج والاختلاط، فأراد أن يفر من ذلك بأنه أثبت أو نفى المعية، حقيقة هو ما قال بذلك إلا لما شبه الله جل وعلا بخلقه، فرأى أنه يستحيل أن يكون المخلوق عال على خلقه وفي نفس الوقت يكون ماذا؟ مع من أراد من مخلوقات. المخلوق لا يمكن أن يوجد في مكانين، ولا يمكن أن يكون عال في نفس الوقت ومع الرجل يكون مع زوجته مثلا وهو في مكان وبعيد عنها ويكون معها في نفس الوقت بذاته. هم فهموا ذلك بالنسبة إلى المخلوق، فقاسوا الخالق بالمخلوق. ولا شك على أن هذا القول وهذا القياس قياس باطل. لذلك المصنف ابتدأ ببطلانه فقال ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، فليس فيه الدلالة بأي وجه من الوجوه ولا يدل حتى السياق عليه، إذ أنك لو أثبتت هذه المعية لله جل وعلا فالله دلت الأدلة على أنه فوق سماواته وفوق عرشه، وهو جل وعلا أعظم من السماوات وأعظم من العرش، بل إن كرسي الرحمن بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلات، ولا تعد شيئا في مقابل كرسي الله جل وعلا. إذا كان هذا حال الكرسي فما بالكم بالعرش، فما بالكم كما يقال برب العرش سبحانه وتعالى. فلا يمكن أبدا أن يكون الله جل وعلا امتزج بالخلق أو اختلط بهم سبحانه وتعالى وهو أعظم من السماوات وأعظم من الأرض وأعظم من جميع مخلوقاته جل وعلا. لذلك قال المصنف فإن ذلك لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، لم يفهم أبا بكر أن الله ممتزج مختلط بهم أو معهم في الغار، بل فهم المعية الحقيقية التي تقتضي ماذا؟ تقتضي علمه جل وعلا وإحاطته سبحانه وتعالى. ذلك لأن المعية هنا إذا أضيفت إلى الله جل وعلا وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. المعية أحبتي الكرام في الأساس تختلف باختلاف الإضافة. فأنت عندما تقول إن الرجل مع زوجته وما زلنا نمشي والقمر معنا والله جل وعلا مع خلقه، إضافة المعية إلى الله جل وعلا هذه قاعدة عامة، كل ما أضيف إلى الله جل وعلا يختلف اختلافا تاما في إضافته إلى المخلوق كاختلاف الذات بالذات، كما أن ذات الله جل وعلا تختلف عن ذوات المخلوق فكذلك صفاته جل وعلا تختلف وتتباين ماذا عن صفات ماذا المخلوق، وبينهما من الفرق والشيء الكثير. فالله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ثم انتقل المصنف رحمه الله، أولا قال لك إن السياق لا يدل عليه بوجه من الوجوه، ثم إن المعية إذا أضيفت إلى الله جل وعلا إضافتها تختلف أصلا في لوازمها عن إضافة المخلوق. ثالثا المعية التي نزل بها القرآن لا تستلزم أصلا الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع مع بحسبه. يعني كلمة مع أصلا في اللغة من أحد معانيها الامتزاج والاختلاط، وإلا هي أصلا لها معاني متعددة، فكيف أنتم جئتم إلى أحد معاني مع وأجريتموها في النصوص وتركتوا باقي معاني مع في اللغة ماذا أهملتموها ولم تنظروا إليها؟ فلماذا أجريتم أحد المعاني وأهملتم ماذا المعاني الأخرى؟ أصل مع في اللغة أحبة الكرام تقتضي مطلق المصاحبة والمقارنة، هي لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا إلا أن دل السياق ماذا على الامتزاج والاختلاط. لذلك لا نقول في حق الله جل وعلا أنه مع خلقه ويكون المعنى الامتزاج والاختلاط، لأن مع تختلف باختلاف ماذا السياق، فهي قد تقتضي الاختلاط في إحدى معانيها وقد تقتضي ماذا مطلق المصاحبة والمقارنة دون أن تدل على ماذا دون أن تدل على الاختلاط والامتزاج. لذلك المصنف رحمه الله تعالى أشار وسيشير إلى ما فصل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على الواسطية، بين معاني مع في لغة العرب، وبين أن العرب يعني تستخدم مع لمطلق المقارنة والمصاحبة، وأنها لا تقتضي الامتزاج والاختلاط إلا إن دل الدليل على ذلك، فإن لم يدل الدليل عليه فتبقى مع لمطلق المقارنة والمصاحبة. قال المصنف هنا: وتفسير معية الله لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من عدة وجوه. الآن المصنف رحمه الله تنزل معهم في قولهم إن المعية تقتضي الاختلاط والامتزاج. قال: إذا قلنا إن المعية هنا تقتضي الاختلاط والامتزاج فهذا القول أولا مخالف لما دلت عليه ماذا النصوص من وجوه متعددة. شرع المصنف الآن في الرد على قول ماذا قول أن مع وهو معكم أينما كنتم والله معكم أينما كنتم، أن هذه المعية معية تقتضي الاختلاط والامتزاج، فشرع المصنف في الرد على هذا القول. قال: الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا منكرون على إجماعه. أولا أحبتي الكرام، أولا هذا القول أحبتي لم ينقل لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، بل لم نجد في كلام السلف من العلماء مع كثرتهم وتواترهم ومع كثرة ما صنفوه من الكتب في العقائد لم نجد أحدا منهم قال إن الله جل وعلا مختلط بخلقه، فهذا القول قول حادث لم يثر عن الصحابة والتابعين، وكل قول لم ينقل عنهم فهو باطل. من يرى بأن قوله وهو معكم أينما كنتم يقتضي الاختلاط والاتحاد فليأتي إلينا بتفاسير الصحابة في هذه الآية، فنحن لدينا ما ذكره ابن جرير وما ذكره العلماء التفسير في آيات المعية، لم نجد أنهم نقلوا هذا القول عن صحابي أو عن تابعي أو عن من يحتج برأيه أبواب التفسير لهذا الباب، بل وجدنا خلاف ذلك ماذا تماما، وجدنا القول الذي يقول بأن المعية هنا معية حقيقية مع إثبات علوه على خلقه، وهي تستلزم العلم والإحاطة والسمع والبصر وغيرها من معاني الربوبية. قال الثاني أنه مناف لعلو الله الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، الذي يقول بالحلول والاتحاد أو يقول بالاختلاط فهو ينكر قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب، وينكر قول الله جل وعلا ينهامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وينكر كذلك كل الآيات التي صرحت بالعلو، سبح اسم ربك ماذا الأعلى، وصرحت كذلك الآيات بنزول الأشياء من عنده وصعود الأشياء إليه، وصرحت الآيات بعلوه جل وعلا، وأدلة العلو دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع وأدلة العقل كذلك، فالله إما أن يكون في العلو وإما أن يكون في السفل، والسفل صفة نقص والعلو صفة ماذا كمال، والله متصف بصفة ماذا الكمال. أما الفطرة فجميع البشر كذلك مفطورون على الإيمان بعلوه، فما قال قائل قط يا الله أو دع الله جل وعلا إلا وجد من نفسه حاجة بطلب ماذا العلو، يعني بطلب العلو، وهي ماذا وهذا مسألة مهمة ماذا جدا ينبغي عليكم أن تعوها ويعني تلتفتوا إليها، مسألة الإجماع. نقل الإجماع أحبتي في كتب وعقائد السلف ماذا كثيرا، لذلك تجد أن هؤلاء السلف الصالح يعني آمنوا بالعلو وصدقوا به ويعني آمنوا به ونقلوا الإجماع عليه، فالقول الذي يقول حلول والاتحاد لا شك على أنه ماذا قول مخالف لأهل السنة والجماعة، ولا نجد من أهل السنة والجماعة من قال ماذا بهذا القول ماذا مطلقا، لذلك المصنف قال إن هذا القول مناف لأدلة العلو. قال وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطل بالكتاب والسنة والعقل والإجماع والفطرة ماذا كذلك. فالمصنف رحمه الله ذكر لك على أن كل الأدلة تدل على إثبات علو الله على خلقه، وهذا القول أحبتي الكرام قول ينافي ماذا ينافي ما عليه الأدلة الصريحة والنصوص الشرعية. قال هنا الثالث أي الدليل الثالث أن من أنه مستلزم بلوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. نعم القول بالحلول والاتحاد قول يعني يستلزم عليه لوازم باطلة، ووجود هذه اللوازم دليل على ماذا بطلانها، من ذلك أن يكون الله جل وعلا مختلط في الأماكن القذرة أو أنه حال فيها، ويستلزم كذلك أنه جل وعلا يتلاعب به الخلق ويختلطون به، ولا يمكن أن يكون الإله بذلك. قال ذلك: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة المعية لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب سبحانه وتعالى، وهذا حقيقة الذي يقول بالحلول والاختلاط، يعني يستلزم من ذلك أنه لم يعظم الرب سبحانه وتعالى ولم يعلم حقيقته جل وعلا، ولا عظم الله جل وعلا. إذ كيف يعظم الله جل وعلا من يقول بأنه حال في كل شيء؟ قال: فإذا تبين لك ذلك بطلان هذا القول، تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من مقتضيات ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. إذن منهج أهل السنة في المعية قائم على ركنين أساسيين. الركن الأول أن الله جل وعلا مع خلقه سبحانه وتعالى محيطا ماذا بهم، هذا أولا. ثانيا، هذه المعية وذلك الإيمان مبني على أن المعية من لوازمها علمه جل وعلا وقدرته وسلطانه وتدبيره مع الإيمان بربوبية وكل وغيرها من معاني الربوبية. الركن الثالث أن ذلك لا ينافي علوه على عرشه فوق جميع خلقه كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال: وهذا ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما الحق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. فالمعية في قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم وغيرها، هذه معية عامة، وقد تأتي وتكون معية خاصة بحسب ماذا؟ السياق. وذلك لها أدلة سيبينها المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا في ظاهره، ودل الحال على أن حكم هذه المعية هنا الإطلاع والنصر والتأيين. فهذه المعية وهو معكم أو قوله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا لم يفهم منها أبا بكر الاختلاط والامتزاج، بل هذه تقتضي معية أخص من المعية. المعية تأتي عندنا على نوعين. النوع الأول معية عامة، وهي عامة لجميع البشر، وتقتضي العلم والإحاطة والسمع والبصر وغيرها من معاني ربوبيته جل وعلا. النوع الثاني المعية الخاصة، وهي للكمل من عباد الله جل وعلا من المؤمنين والصادقين والشهداء والصالحين، وهذه تقتضي معنى زائد ألا وهو التأييد والنصر والمشاهدة والتدبير وغيرها من معاني النصر التي يحب الله جل وعلا بها عباده ماذا؟ المؤمنين. وهذا كقوله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا بعلمه وإحاطته، ومعنا كذلك بتأييده ونصره. إلى هنا نقف أحبتي الكرام من معاني المعية، ونستكمل في اللقاء القادم ردود المصنف رحمه الله تعالى على باقي مسائل هؤلاء في قضية المعية. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.